إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وسبقت الإشارة في حلقات مضت إلى أن القاضي إذا أصدر حكمه في القضية المعروضة عليه، فإن الأنظمة القضائية تعطي الطرف المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم وطلب رفعه إلى جهة قضائية أعلى تتولى تدقيق الحكم وتمييزه، وأن الباب الحادي عشر من نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421 قد خصص لطرق الاعتراض على الأحكام، وقد انتظم هذا الباب في 3 فصول: الأول أحكام عامة في 5 مواد وسبق استعراضها في حلقة مضت، وأما الفصل الثاني فيستعرض إجراءات وأحكام الاعتراض بطلب التمييز في 13 مادة استعرضت بعضها في الحلقة الماضية، وفي هذه الحلقة نواصل الحديث في إجراءات التمييز. وقد وقفنا عند المادة 87 بعد 100 من نظام المرافعات التي تبين موقف القاضي من الحكم إذا لاحظت عليه محكمة التمييز. هل يلزم القاضي أن يستجيب لرأي محكمة التمييز مطلقا، أم أن له أن يتمسك بحكمه ولا يرجع عنه؟ وهذه مسألة مهمة تتبين فيها مفاصل القضاء وقواعده الراسخة، كما تبرز فيه الشخصية المستقلة للقاضي. ونص المادة 87 بعد 100: إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحكم فعليها أن تعد قرارا بذلك وترسله إلى القاضي، فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز فعليه إجابتها بوجهة نظره بعد أن يدون ذلك في دفتر الضبط، أما إذا اقتنع بها فيعرضها على الخصوم ويسمع أقوالهم ويثبت ذلك في دفتر الضبط ثم يحكم فيها، ويكون حكمه هذا خاضعا للتمييز إذا تضمن تعديلا للحكم السابق. وأوضحت اللائحة التنفيذية للمادة أن القاضي يدون في الضبط قرار محكمة التمييز وما يجيب به عليه، ويلحق خلاصة وافية من ذلك في صك الحكم، وللقاضي أن يأخذ بملحوظات محكمة التمييز إذا رآها وجيهة، وله العدول عنها إذا ظهر له أنها لا تؤثر فيما ظهر له وحكم به. وفي هذه الحالة ما موقف محكمة التمييز؟ عن ذلك تجيب المادة 88 بعد 100، ونصها على محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها أن تصدق الحكم، وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال، مع ذكر المستند وإحالة القضية إلى قاض آخر. ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف القضية سرعة الإجراء جاز لها أن تحكم فيه. فإذا كان النقض للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع، وفي كل حال تحكم فيها يجب أن يتم حكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالهم، ويكون حكمها قطعيا بالإجماع أو بالأكثرية. وأوضحت اللائحة التنفيذية للمادة أن تصديق الحكم أو نقضه من قبل محكمة التمييز يكون بإجماع قضاة الدائرة المختصة أو بالأكثرية. ومن المعلوم أن تدقيق الحكم في محكمة التمييز يكون من قبل دائرة تؤلف من 3 قضاة أو 5 حسب نوع الحكم. ولذا إذا أيد الحكم أحد أعضاء الدائرة بمحكمة التمييز وخالفه 2 لكل واحد منهما وجهة نظر لا يمكن الجمع بينهما، فعلى رئيس محكمة التمييز ندب قاض آخر للاشتراك مع الدائرة، فإن أيد الحكم صار أكثرية وصدق الحكم، وإن أيد أحد الرأيين المخالفين فقد صار أكثرية فتتم الملاحظة أو النقض. وقرار تصديق الحكم أو نقضه المظهر به الصك أو القرار ينقل على الضبط والسجل. وإذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى قاض آخر فإنه ينظرها من جديد. وإذا نقض الحكم في قضية ولم يكن في المحكمة سوى القاضي المنقوض حكمه فيحيلها إلى أقرب محكمة في المنطقة. وإذا نظرت محكمة التمييز القضية بعد نقضها للحكم فتتبع الإجراءات المقررة في هذا النظام، ويكون حكمها قطعيا بالإجماع أو الأكثرية. فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب رئيس محكمة التمييز أحد الأعضاء حتى تحصل الأغلبية في الحكم. وإذا نقضت دائرة في محكمة التمييز حكما ثم حكم فيه من جديد لدى قاض آخر واعترض عليه فيحال للدائرة التي نقضت الحكم الأول لتدقيقه، سواء أكان أعضاؤها ممن نقض الحكم أم غيرهم. وواضح مستمعي الأفاضل من هذه المواد استقلالية القاضي في حكمه ورأيه، سواء عند الحكم الابتدائي أو عند التدقيق في محكمة التمييز. وهذا هو الأصل في القاضي، أن يكون مستقلا برأيه واجتهاده وفق ما يذكره الخصوم من أقوال أو يبرزونه من بينات. ويدرك القضاة أن لكل قضية شجونها وتفصيلاتها التي تختلف بها عن قضية يظن أنها مماثلة لها، وهذا مدرك قضائي يغيب عن غير المختصين. وكم وقع البعض في أعراض القضاة بسبب عدم إدراكهم لطبيعة الوظيفة القضائية وما تستلزمه من تمحيص وتدقيق. وأما المادة 89 بعد 100 فتبين الإجراء اللازم إذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم، ونصها: إذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظاتها إلى القاضي الخلف أو نقض الحكم مع ذكر الدليل. وأوضحت اللائحة التنفيذية للمادة أن على القاضي الخلف أن يعيد جميع المعاملات التي عليها ملحوظات على سلفه إلى محكمة التمييز للتوجيه بما يلزم بشأنها، وذلك لأن القاضي ممنوع من التعرض لحكم سلفه إلا بإذن محكمة التمييز، لأن للحكم القضائي هيبته وصيانته، ولئلا تكون الأحكام القضائية محلا للتعديل دون موجب النظام. وأما المادة 90 بعد 100 فتوضح ما يترتب على نقض الحكم من قبل محكمة التمييز، ونصها: يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. وفي المادة 91 بعد 100: إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وذلك لأن بعض الأحكام القضائية تشتمل على بنود متعددة حكم بها القاضي، وقد يسلم بعض هذه البنود من الاعتراض المؤثر فتبقى سارية نافذة ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وبذا مستمعي الأفاضل ننهي الفصل الثاني من الباب 11 من نظام المرافعات السعودي المخصص لإجراءات وأحكام الاعتراض بطلب التمييز. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نشرع في الحديث عن الفصل الثالث المخصص للحديث عن الاعتراض على الحكم بطريق التماس إعادة النظر، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم، وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. فقه التقاضي.